بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال وفي العلم، إنه خير مسؤول. هذا هو اليوم العلمي الذي يقام في مدينة دبي، والشكر بعد شكر الله عز وجل لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على حرصها في إقامة مثل هذه اللقاءات وفي مثل هذه المجالس. الشكر كذلك لجمعية دار البر على حرصها على الإسهام بنشر العلم. ونصيبي كما هو معلوم التعليق على رسالة الأصول من علم الأصول للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. ولا يخفى عليكم بأن هذه الرسالة شرحها يحتاج إلى وقت طويل، ووقع الاختيار عليها لكون هذه الرسالة أولا سهلة القراءة، والأمر الثاني مدعمة بالنصوص الشرعية من القرآن والسنة، والثالث طريقة شيخنا رحمة الله عليه تصوير المسائل وذكر الأمثلة، مما يسهم ويساعد في تجاوز كثير من المسائل وعدم الوقوف عندها. أمر آخر الحرص على ذكر أهم القواعد الأصولية، ولذلك وقع الاختيار لهذا الغرض. ونحن سنقرأ بإذن الله تعالى ونعلق على ما هو مهم، وإن لم ننتهي من الرسالة ممكن نكمل بعد صلاة العشاء إن يسر الله جل وعلا ذلك. ولا أريد أن أخذ الوقت، فسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه من الأئمة الأعلام ومن الفقهاء الكبار الذين أجمع الناس على إمامتهم وفضلهم، وقد كتب الله له قبولا ونشرا لعلمه، فأفاد منه كثير من الناس سواء على المستوى الأكاديمي أو على المستوى طلبة العلم. هؤلاء كلهم ولله الحمد كتب الله لعلوم الشيخ نفعا كبيرا. والشيخ رحمة الله عليه ولد عام 47,300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي عام 21,400 رحمه الله تعالى وأسكنه بحبوحة جنانه. وهذه الرسالة كانت مقررة علينا نحن طلاب المعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد مرت علينا في المعاهد العلمية تقريبا عام 83، قرأناها كاملة على مشايخنا، ووجدناها فرصة أيضا نقرأها من جديد. عموما لا أريد أن أطيل، نبدأ الآن بالقراءة، قراءة المقدمة ثم التعليق، وسنترك أيضا مجال بعد كل فصل من الفصول التي نقرأها للإجابة على بعض الإشكالات التي تعترضكم. وأرجو من الإخوة أن يعني إذا كان هناك سؤال ممكن أن يكون مشكلا طرحه، أما الأسئلة العادية فهذه الوقت ما يسمح بذلك، بارك الله في الجميع. يقرأ الشيخ خالد، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الخامسة الثانوية في المعاهد العلمية وسميناها
كذا الخامسة.
نعم،
هذه الطبعة الأولى، إنه كان هكذا يقال الخامسة والسادسة، وبعدين أصبحت المعاهد العلمية إعدادي 3 سنوات والثانوي 3 سنوات. نعم، لأنه قد يستغرب بعضكم موجود عنده الثالثة، هذا بعد الترتيب الأخير. نعم،
وسميناها الأصول من علم الأصول. أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله، إنه قريب مجيب.
جرت عادة العلماء أن يذكروا مقدمات في بداية الكتب، لأن هذه المقدمة هي مفتاح لهذا الفن الذي يتصدى له العالم. ولذلك الشيخ رحمة الله عليه قال رسالة موجزة، وهذا اعتذار منه رحمة الله عليه بأن هذه الرسالة ليست من المطولات وليست من المتوسطات، وإنما من الرسائل المختصرة الموجزة التي ركز فيها على أهم المسائل الأصولية. والرسالة في أصول الفقه، الرسالة في أصول الفقه، وأصول الفقه من أشرف وأفضل العلوم وأنفعها، من أشرف وأفضل العلوم وأنفعها. ولذلك شرف علم أصول الفقه يأتي من أين؟ لكونه اشتغال بالوحيين الشريفين، بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالقواعد الأصولية التي سنبحثها ونقرأها بعد قليل كلها مستنبطة من أين؟ من القرآن ومن السنة وبقية الأدلة. ولذلك ليس هناك أفضل من هذا العلم لشرفه، وشرفه إنما أتى من الاعتناء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفاكم شرف العلم وفضل العلم، والمقام ليس مقام بيان، وأنتم ولله الحمد طلبة علم، يعني سبق وأن مر عليكم شيء من هذا سواء قراءة أو سماعا، فهذه نعمة عظيمة أن يوفق الله عز وجل عبده لطلب العلم. ولذلك قواعد أصول الفقه من أهم الموضوعات لكونها مرتبطة بالقرآن والسنة، وأيضا من حيث العمل والتطبيق راجع إلى دلالات القرآن والسنة، وهذا ما سيتضح بعد قليل. نعم.
قال: أصول الفقه تعريفه. أصول الفقه يعرف باعتبارين: الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها. قال الله تعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا. والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. الثاني باعتبار كونه، أي أصول الفقه، لقبا لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه علم يبحث في عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة، مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم، والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإن بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد، فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. فائدة أصول الفقه: إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته.
أحسنت. هنا بعض الفوائد والمسائل. أولا، بالنسبة لقواعد أصول الفقه، الواقع بأنها ليست خاصة بالفقه فقط، بل هي قواعد في الاستدلال لجميع أحكام الشريعة، ولذلك قواعد أصول الفقه تدخل في العقيدة، تدخل في التفسير، تدخل أيضا في الحديث، تدخل في الآداب، وتدخل في الأخلاق. ولذلك من أتقن قواعد أصول الفقه وفق في جميع الفنون والعلوم. فأنت مثلا تمر عليك في التفسير آيات تحتاج أن تعلم فيها العام والخاص، ولذلك مثلا قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه في مرتبة الأهمية بالنسبة لطالب العلم، فهي تبحث أصلا أين؟ في أصول الفقه، لكن تحتاجها في التفسير. قاعدة مثلا الأصل في الأشياء الإباحة، هذه تبحثها في أصول الفقه، لكن تحتاجها في التفسير، تحتاجها في الحديث، تحتاجها في الأخلاق والآداب وهكذا. ولذلك قواعد أصول الفقه ليست في الواقع خاصة بالفقه، وإنما هي عامة في جميع أحكام الشريعة. والإضافة هنا التي يذكرها العلماء أصول الفقه هي من باب التغليب، وليست يعني إضافة حصر وقصر فقط على الفقه. ولأجل هذا نجد بعض الأصوليين يعبرون في مصنفاتهم يقولون أصول الشريعة، مثلا عندك الجصاص، عندك مثلا الجويني، الشاطبي رحمة الله عليه في الموافقات سماها الموافقات من أصول الشريعة، والموافقات من أصول الشريعة، والمعنى بأن هذه من المسائل المهمة. فإذا أتقن طالب العلم قواعد أصول الفقه وفق إلى تطبيقات هذه القواعد على جميع الفنون والعلوم، حتى في مسائل الأخلاق وفي مسائل السلوك. المسألة الأخرى، مسائل التعريفات تمثل بابا إلى الولوج في هذا الفن. مسألة التعريفات دائما تمثل بابا للولوج إلى هذه الفنون. فهنا المصنف رحمة الله عليه على طريقة العلماء بدأ بالتعريف اللغوي ثم الاصطلاحي. والتعريف اللغوي مهم، وذلك لربطه بالتعريف الاصطلاحي ولإخراج ما لا علاقة له بالفن. ولذلك مثلا عندنا المفردة أحيانا تحمل أكثر من دلالة، فمن المهم على طالب العلم أن يعتني بالتعريف اللغوي. والتعريفات دائما حتى تكون صحيحة لا بد أن تبنى على ثلاثة أركان: أولا أن يكون التعريف جامعا، وثانيا أن يكون مانعا، وثالثا أن لا يحصل فيه الدور. أن يكون جامعا يعني لجميع أفراد المعرف، مانعا من دخول غيره إليه،
لأنه أحيانا قد يعرف العالم تعريفا فضفاضا، فربما دخل غير هذا المقصود معه. وثالثا أن لا يحصل فيه الدور، وهذا الركن إنما أخذ من المناطقة خاصة وأنهم اعتنوا في القضايا الكلامية، ومعنى الدور هو توقف الشيء على نفسه، أن يفسر الشيء بالشيء، أن يفسر الشيء بالشيء. فإذا اشتمل التعريف على هذه الأركان الثلاثة أصبح صحيح. وهذه طبعا ليست قاعدة مضطردة، فقد يلجأ بعض العلماء إلى تضمين التعريف الأركان والشروط، وهم لا يقصدون مثلا التزام مثل هذه القواعد. أمر آخر، تعريف المصنف رحمة الله عليه الفقه بالفهم، هذا هو تعريف جماهير الأصوليين، جماهير الأصوليين، وهو تعريف منتقد بالمناسبة. لماذا؟ لأن الفهم لا يستوي، الفهم لا يتميز فيه العالم عن غيره، فقد يستوي فيه الجميع، يستوي الناس جميعا في الفهم، لكن العالم يتميز بإيش؟ الفهم الدقيق، الفهم الدقيق. ولذلك شمس الدين ابن القيم له انتقاد لمن عرف الفقه بالفهم، وقال بأن الفقه هو الفهم الدقيق، الفهم الدقيق. أيضا أصول الفقه ملخصها، ملخص موضوعات أصول الفقه ذكره المصنف رحمة الله عليه في التعريف، في التعريف، ولذلك هو متعلق بالأحكام الشرعية. وما سنقرأه اليوم يدور حول ثلاثة أشياء، وهذا هو ملخص أصول الفقه. فملخص موضوعات أصول الفقه تدور على نقول على خمسة موضوعات. الموضوع الأول الأحكام الشرعية، الموضوع الأول الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية على ضربين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية خمسة: الوجوب، طبعا يعبرون عنه بالواجب، الصحيح الوجوب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. وأما الأحكام الوضعية فهي ثمانية، ثمانية: السبب والمانع والشرط والصحيح والفاسد والأداء والإعادة والقضاء. هذا بالإجمال، هذا تسمى الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية. ثانيا من موضوعات أصول الفقه الأدلة الشرعية. قبل قليل قلنا إيش؟ الأحكام الشرعية، الآن الأدلة الشرعية. والأدلة الشرعية على قسمين: متفق عليها ومختلف فيها. أما المتفق عليها فأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. طبعا بعض العلماء يذكر قيد وهو القياس الصحيح. وأما الأدلة المختلف فيها فكثيرة، منها قول الصحابي، وكذلك شرع من قبلنا والمصالح المرسلة والعرف وعمل أهل المدينة وسد الذرائع، هذه كلها من الأدلة المختلف فيها. الموضوع الثالث دلالة الألفاظ، وهذا من أهم موضوعات أصول الفقه، دلالة الألفاظ. فجميع ما يتعلق بدلالة الألفاظ هي جميع المباحث اللفظية، اللفظية والتي لها أثر في بناء الأحكام على الأدلة. مثل ماذا؟ مثل الأمر والنهي، مثل العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، إلى غير ذلك ما سيأتي معنا، الحقيقة والمجاز وغير ذلك. الموضوع الرابع الاجتهاد والتقليد، الاجتهاد والتقليد، وهذا أيضا باب عظيم. ثم آخر الأبواب التعارض والترجيح، التعارض والترجيح. هذا هو البناء الأصولي، هذا موضوعات أصول الفقه بنيت على هذه الخمسة: الأحكام الشرعية، الأدلة الشرعية، دلالات الألفاظ، وما يتعلق أيضا بالاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح. طيب، بالنسبة لأصول الفقه مستمد من ثلاثة علوم: أولا الكتاب والسنة، وكذلك أقوال الصحابة رضي الله عنهم، والثاني اللغة العربية، والثالث العقيدة. وهذا الذي يسمونه كثير من الأصوليين بعلم الكلام، بعلم الكلام. أيضا بالنسبة لمدارس أصول الفقه ثلاثة، مدارس أصول الفقه ثلاثة: مدرسة الفقهاء، ومدرسة المتكلمين، ومدرسة أهل الحديث. مدرسة الفقهاء يقصدون بها من؟ الحنفية. ومدرسة المتكلمين المقصود بها المذاهب الثلاث: المالكية والشافعية والحنابلة. ومدرسة أهل الحديث هذه مدرسة نشأت متأخرة تقريبا بعد إغراق كثير من الأصوليين بالمقدمات المنطقية وبعلم الكلام وما جرى ذلك من الجناية على مسائل العقيدة، لا سيما في مسائل الحقيقة والمجاز والتأويل وشيء من هذا القبيل. فبرز مجموعة من العلماء يعني نقوا علم أصول الفقه مما شابه وكدر من المقدمات هذه التي لا قيمة لها. ويبرز أمامنا ابن عبد البر القرطبي رحمة الله عليه، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ابن القيم كذلك، أيضا عندنا المظفر السمعاني، ابن المظفر السمعاني، وإن كان أيضا ذكر المقدمة هذه لكنه ينزع إلى الأدلة بشكل واضح، ونقى كثير من القواعد الأصولية من هذه التأويلات. مسألة أخرى ما يتعلق بفائدة أصول الفقه. فائدة أصول الفقه عظيمة، ولذلك قال رحمة الله عليه: التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ولهذا كان المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة، مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. وأبو المظفر السمعاني أيضا قال: ومن لم يعرف أصول معاني الفقه لم ينجو من مواقع التقليد، وعد من جملة العوام، عد من جملة العوام. من لم يعرف أصول معاني الفقه لم ينجو من مواقع التقليد، وعد من جملة العوام. طبعا يذكرون بأن أول من صنف هو الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه، المولود عام 50 و100 والمتوفى عام 400. وطبعا أصول الفقه قواعد موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، في عهد الصحابة الكرام، في عهد كبار التابعين، لكن التصدي له كفن مستقل وله مصنف الذي أطلق شرارته هو الشافعي رحمة الله عليه في كتابه الرسالة، وقد كتبها مرتين في العراق ثم أعادها في مصر. وهذه الرسالة من أهم كتب أصول الفقه، ولذلك من أراد أن يقارن بينها، من أراد أن يعرف قدر قواعد أصول الفقه على منهج السلف فليقرأ الرسالة ويرى الفرق بينها وبين كثير من الكتب التي يعني التي كتبها كثير من العلماء وذكروا كثير من المقدمات الكلامية التي لا فائدة من ورائها في الغالب. هذه بعض التنبيهات على المقدمة التي ذكرها المصنف. الآن الإضافة واضحة، أصول الفقه فعندنا مضاف ومضاف إليه، وجرت عادة العلماء أنهم إذا أرادوا أن يعرفوا الجمل يسلكون الطريقتين: الطريقة الأولى تعريف كل مفردة بمعزل عن الأخرى، ثم بعد ذلك تعريفها جميعا باختيار معنى مناسب لها. نعم.
قال: الأحكام. الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة، والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما يتعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا. فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون. والمراد بقولنا من طلب الأمر من طلب الأمر والنهي سواء كان على سبيل الإلزام أو الأفضلية، والمراد بقولنا أو تخيير المباح، والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما كالشرط والمانع مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء.
نعم، هذه الأحكام الآن بدأ بتعريف الأحكام. الأحكام جمع حكم وهو القضاء. الحكم له معاني، الحكم له معاني. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، أبني حنيفة إنني إن أهجكم أذر اليمامة لا تواري أرنبا. ولذلك مهم جدا معرفة الحكم من جهة اللغة. ثم قال ما اقتضاه خطاب الشرع، يعني القرآن والسنة، المتعلق بأفعال المكلفين، بأفعال المكلفين. ودائما المكلف في لغة الفقهاء يطلق على العاقل البالغ، من طلب أو تخير أو وضع. الطلب على نوعين، أمر ونهي، أو تخير هذا المباح، أو وضع ما يتعلق بالأحكام الوضعية من الصحيح والفاسد والشرط والسبب وغير ذلك. والطلب طبعا إما أن يكون طلب أمر على قلنا أمر أو نهي، والأمر إما أن يكون على سبيل الإلزام وإما أن يكون على سبيل الاستحباب، والنهي إما أن يكون على سبيل التحريم وإما أن يكون على سبيل الكراهية. نعم.
قال أقسام الأحكام الشرعية: تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. فالواجب لغة الساقط واللازم، واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس، فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب. حكم الواجب: والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما. والمندوب لغة المدعو، واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب، فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب. حكمه: والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا.
هذا هو الطلب الآن، أمر إيجاب أو استحباب. الواجب، والواجب طبعا جمهور الأصوليين يطلقون الفرض على الواجب والواجب على الفرض، وقد خالف في هذا الحنفية فيفرقون بين الفرض والواجب، ويرون بأن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني. وبالنسبة للجمهور لا يفرقون بين الفرض وبين الواجب، ولهم استثناءات في تقريبا بابين من أبواب الفقه. قبل ذلك مهم جدا أني أذكر مسألة، وهي: هل طالب العلم يتعلم أصول الفقه أولا أم يتعلم الفقه؟ فيه ثلاثة أقوال عند أهل العلم. ذهب فريق من العلماء إلى أن طالب العلم أول ما يجب عليه هو أن يتعلم أصول الفقه، هو أن يتعلم أصول الفقه، ولهم في هذا يعني تفسيرات. القول الثاني قالوا على طالب العلم أن يتعلم الفقه أولا، أن يتعلم الفقه أولا ثم يتعلم أصول الفقه، ويخالفون من يعني أصحاب القول الأول، لأن أصحاب القول الأول قالوا لا يمكن أن يفهم الفقه إلا بأصوله وقواعده. والقول الثاني قالوا لا يمكن أن تفهم أصول الفقه ولا يمتلك طالب العلم شيء من الفروع الفقهية. وتوسط قوم، وهذا هو الذي يظهر أنه الراجح، أنه يتعلم أصول المسائل الفقهية، أصول المسائل الفقهية، يعني يكون عنده استيعاب للفقه ثم بعد ذلك يتعلم أصول الفقه. وهذا التي جرى عليها طريقة العلماء، كانوا يعني يعلمون الطلبة متنا فقهيا ثم بعد ذلك ينقلونه إلى تعلم أصول الفقه، تعلم أصول الفقه ليستطيع يعني بناء الأحكام على هذه القواعد الأصولية. نعم.
قال: والمحرم لغة الممنوع، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين، فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه. حكمه: والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. ويسمى محظورا أو ممنوعا، والمكروه لغة المبغض، واصطلاحا منها عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها، فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم، والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، والمباح لغة المعلن والمأذون فيه، واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلا، فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه، وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل. والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ويسمى حلالا وجائزا.
طالب العلم يدقق في كلام العلماء، ولذلك يتميز من يكتب في علم الأصول بالدقة، فلك أن تلحظ ما يذكره الشيخ رحمة الله عليه حينما يتحدث عن حكم الواجب وحكم المحرم. يقول الواجب ما يثاب عليه فاعله امتثالا، والمحرم ما يثاب عليه تاركه امتثالا. لاحظتم هذا؟ لماذا ذكر امتثالا هنا؟ أنا أسألكم.
طلب الأجر لله عز وجل.
ها؟
طلبا للأجر. الأجر من الله عز وجل.
أي. ها عبد الله. حمود. تفضل حمود. ها؟ إذا لم يفعل امتثالا، يعني النية مهمة هنا أيضا.
يفرق بين العادات والعبادات.
العادات والعبادات. بالنيات مجبر عليه. أحسنت. ها يعني الآن لو جاء شخص مثلا امتنع عن الزكاة وأخذت منه قهرا، هل يثاب على هذا أم لا؟ أخذت منه قهرا، ما فعله لكنه قهرا. فمهم جدا هنا التعبير. طيب المباح كيف أدخله في الأحكام التكليفية؟ المباح مع أنه يعني ذكره، قال بأنه لا ما لا يثاب عليه، يعني هو على الإباحة لا يثاب عليه ولا يعاقب عليه، كيف أدخل في الأحكام التكليفية؟ ها من يذكر؟ تفضل.
قد يكون وسيلة إلى واجب ووسيلة إلى مستحب.
طيب جيد، يعني قد يكون وسيلة والوسيلة تأخذ حكم المقصد.
قد يفعله امتثالا.
قد يفعله امتثالا كيف؟
يعني مثل الأكل والشرب أكله للتقوي على طاعة الله امتثالا لأمر الله كل وجه يثاب عليه.
أها بالنية. تفضل. ما اسمعك. مشروع يعني. اي نعم. احسنت بارك الله فيك. هو اعتقاد بان الله اباح، هذا مهم جدا، لانه يوجد من الناس من يترك المباح تدينا وتقربا، ولذلك نبه الشاطبي رحمة الله على مثل هذا. فالمباح اتيانه بهذه النية يجعله طاعة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فلذلك اعتقاد بأن المباح أنه يعني يتلبس به المسلم وكذا، هذا لا شك بأنه بحد ذاته عبادة. نعم. الآن الأحكام الوضعية.
قال الأحكام الوضعية: الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، ومنها الصحة والفساد.
يعني هي ليست بمقدور المكلف، هي ليست من مقدور المكلف، وإنما هي من وضع من؟ الشارع، من وضع الشارع. نعم.
فالصحيح لغة السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عبدا. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا، ولا يكون
الملك
كترتب الملك على عقد البيع مثلا ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها، ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه. فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك، ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي، ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا، واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها، والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول. وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله. والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين.
هذا قول الجمهور، أن الفاسد هو الباطل والباطل هو الفاسد إلا في موضعين، وهذا قول لبعض الفقهاء أنه في موضعين يفرق بينهما. طبعا الحنفية خالفوا جمهور الأصوليين فذهبوا إلى الفرق بين الفاسد والباطل مثل تفريقهم بين الفرض والواجب من حيث قوة الدليل. نعم.
الأول في الإحرام فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل. الأول في الإحرام فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. الثاني في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمعوا على فساده كنكاح المعتدة
على بطلانه. والباطل ما أجمعوا على بطلانه
على فساده.
النسخة القديمة لا، على بطلانه. يقول لك الآن التفريق، يفرقون بين الفاسد والباطل في موضعين. الأول في الإحرام احتاجوا إلى هذا، احتاج العلماء إلى التفريق، وذلك للآثار المترتبة على هذه العبادة. فعندهم مثلا الفاسد، عندنا التحلل في الحج على قسمين، تحلل أكبر وتحلل أصغر، أو التحلل الأول والتحلل الثاني. فهذا محرم وطئ قبل التحلل الأول، فسد حجه، ولذلك العلماء ماذا يفتون في مثل هذه الحالة؟ قالوا فسد حجه ويجب عليه أن يمضي فيه وإن كان فاسدا، وعليه بدنه، وأن يحج من قابل لكن من ارتد قبل التحلل الأول بطل حجه، قالوا بطل حجه. كذلك فيما يتعلق في أبواب النكاح يفرقون بين الفاسد والباطل، فيذهبون إلى أن نكاح المعتد باطل، وبعض العلماء يذهب إلى أنه يفرق بينهما فرقة أبدية لكونه باطلا وتعد لحدود الله. أما النكاح بلا ولي أطلقوا عليه إيش؟ فاسد، ويجعلون الفاسد مرتبة بين الصحيح والباطل، أما من جهة بطلان العقد فيبطلون العقد، لكن لا يرتبون الأحكام على بقية الآثار مثل ترتيبهم على البطلان. ولذلك مثلا لو نكحت امرأة بغير ولي فعند جماهير العلماء أن هذا النكاح فاسد، وعند الحنفية صحيح. طيب، جمهور الفقهاء لوجود الخلاف قالوا نحكم عليه بالفساد، ولذلك لا بد أن يكون النكاح بولي يجدد العقد، وكل ما نتج عن هذا النكاح من مهر ومن ولد فإنه ينسب إليه، لكونه فاسدا، لكونه فاسدا، هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. مثلا في باب المعاملات، بيع درهم بدرهمين، العلماء يقولون إيش؟ الجمهور الفقهاء يقولون بأنه باطل، لاحظ باطل. الحنفية يقولون بأنه فاسد، الحنفية يقولون بأنه فاسد. فالجمهور يقولون ببطلانه، لماذا؟ لأن أصل العقد محرم. أما الحنفية فيقولون بأنه فاسد، ولذلك يصححون العقد مع ترك الزيادة، إذا ترك الزيادة قالوا البيع صحيح، البيع صحيح، ولذلك الحنفية عندهم إشكالات في بعض المواطن في التفريق. نعم.
قال العلم تعريفه: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العبادة. فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري. وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمى الجهل المركب، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة. وخرج بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: الأول علم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، مثل الكل أكبر من الجزء. الثاني جهل بسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية، مثل لا أدري. الثالث جهل مركب، وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. الرابع ظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، مثل فقال يحتمل. الخامس وهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. السادس شك، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو. أقسام العلم: ينقسم العلم إلى قسمين، ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا، بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، وأن النار حارة، وأن محمد رسول الله. والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية في الصلاة.
ولذلك النظر يكون من خلال جملة من الأمور. العلم الضروري ما يحتاج، لأنه يدرك بمقدمات العقول، ولا يحتاج إلى أعمال فكر، ولا إلى اجتهاد، ولا إلى استنباط. السماء فوقنا والأرض تحتنا، والنار محرقة، والكل أكبر من الجزء، وهكذا. وأما النظري فلا بد فيه من خطوات، منها النظر في البحث عن الدليل للمسألة، النظر في البحث عن الدليل للمسألة، والثاني النظر في تنزيل الدليل على المسألة، في تنزيل الدليل على المسألة، والثالث الاجتهاد في المسائل التي لا دليل عليها، وهذا يكون عن طريق استعمال القياس والمصالح المرسلة والمصالح والمفاسد، يعني قواعد المصالح والمفاسد، هذا هو النظر. ولذلك العلماء يتميزون بالعلم الضروري ولا بالعلم النظري؟ بالنظري. ربنا جل وعلا قل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والاستنباط لا يكون إلا بإعمال فكر وباجتهاد وباستعمال المدركات العلمية للوصول إلى الحكم في المسألة. نعم.
قال: الكلام تعريفه: الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، واصطلاحا اللفظ المفيد، الله ربنا ومحمد نبينا. وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم، مثال الأول محمد رسول الله، ومثال الثاني استقام محمد. وواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى منفرد،
بمعنى مفرد،
وهي إما اسم أم فعل أو حرف.
ما قال: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل، ثم حرف الكلم. نعم.
فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعاره بزمن، وهو ثلاثة أنواع: الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام. والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، وهو إما ماض كفهم أو مضارع كيفهم أو أمر كفهم. والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. والحرف ما دل على معنى في غيره ومنه الواو، وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. الفاء، وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، وتأتي سببية فتفيد التعليل. اللام الجارة، ولها معان منها التعليل والتمليك والإباحة. على الجارة، ولها معان منها الوجوب. أقسام الكلام: ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين، خبر وإنشاء. فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام: الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه، الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا، فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين كصيغ العقود اللفظية، مثل بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء، وبالعكس لفائدة. مثال الأول قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به، حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. ومثال العكس قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد بها الخبر، أي ونحن نحمل، وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به، الحقيقة والمجاز. وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس، فخرج بقولنا المستعمل المهمل، فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز. وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. والحقيقة الشرعية هي
جاء ذكرها في القرآن: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، قيل ولا تدعو في أحد أوجه التفسير وهو الراجح. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام لمن دعي وهو صائم قال: فإن لم يطعم فليصلي، يعني فليدعو. نعم.
والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية، مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف. وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل العلم على الحقيقة اللغوية،
استعمال أهل اللغة،
نعم، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية.
هذه الحقائق الثلاثة: لغوية وشرعية وعرفية، لغوية وشرعية وعرفية. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الحقيقة الشرعية هي على ما هي عليه، ولم تنتقل من اللغة إلى الشرع، ويميل إلى هذا أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه. والواقع بأن طريقة الأصوليين في هذا التقسيم مهمة جدا، ذكر الحقائق الثلاث: اللغوية والشرعية والعرفية. والآثار مثل ما ذكر المصنف رحمة الله عليه مهمة جدا لطالب العلم. نعم.
قال: والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع. فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة، ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها، فإن كانت المشابهة سميت تجوز استعارة، كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع. وإن كانت غير المشابهة سميت تجوز مجازا مرسلا إن كان التجوز في الكلمات، ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد. مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب، فالتجوز بالكلمة. ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب، فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز، لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوز في الإسناد.
لذلك هذا يكثر في كلام الشعراء، ولأجل هذا تجد العلماء لا يتعجلون في إطلاق الأحكام مثلا على بعض العبارات التي تطلق أو الأبيات التي تنشأ، وذلك لأن أغلب الشعراء يستعملون المجاز، فأحيانا قد يعني يذكر شيئا يمثل قادح من قوادح العقيدة، وقد يستحق عليه حكم، لكن العلماء لا يتعجلون ولا يطلقون الأحكام جزافا هكذا، وإنما يتبينون ويستفصلون وينبهون أيضا ويعلمون، لذلك تجد خاصة أشعار العرب ومن له عناية بمثل هذا يكثر فيها ذكر المجاز، فينسبون الأشياء إلى غير الخالق سبحانه وتعالى. نعم.
ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فقالوا أن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجازا. وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان، وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه، لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز، فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه، والله أعلم. قال الأمر تعريفه: الأمر
في تنبيه، في تنبيه عندك تنبيه جديد ما عندك؟ قرأ التنبيه، هذا مهم، لأن الشيخ رحمة الله عليه أعاد الكتاب وأضاف إليه بعض التنبيهات. نعم.
قال التنبيه: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره. وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، وقال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره. وبه قال أبو إسحاق الإسفرايني ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب.
ولذلك اختلف العلماء في وجود المجاز، في وجود المجاز. جماهير علماء الأصول على وجود المجاز، جماهير علماء الأصول على وجود المجاز، والمجاز عندهم موجود في اللغة وفي القرآن، في اللغة والقرآن، ولهم استدلالات كثيرة في من جهة أشعار العرب وكذلك من القرآن، مثل قوله تعالى ليس كمثلي شيء، مثل قوله تعالى واسأل القرية، مثل قول الله تعالى جدارا يريد أن ينقض، قال هذه كلها مجاز. والقول الثاني ذهبوا إلى أنه ليس هناك مجاز لا في القرآن ولا في اللغة، وهذا قول أبو إسحاق الإسفرايني وأبو علي الفارسي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن المتأخرين العلامة الشنقيطي، وله رسالة في هذا، وردوا على كل من ذهب إلى وجود المجاز في القرآن، وأجابوا عن كل الآيات التي ذكروها، وما ذكروه من قول الله تعالى واسأل القرية يقول هذا يجري على طريقة العرب وهو يفهم من السياق، واسأل أهل القرية، وجدار يريد أن ينقض قالوا ما يمنع أن يكون للجدار إرادة، فالله جل وعلا يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فما مانع أن يكون للجدار إرادة. وقالوا بأن المجاز يجوز نفيه، فإذا قلنا به اعتدينا على القرآن، فإذا قلنا الآن الجميع متفق على أن المجاز يجوز نفيه، فإذا قلنا به عاد الضرر على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما دام أنه يجوز من حيث الأصل كذلك يسري هذا على كتاب على الكتاب والسنة. وجمهور الأصوليين أيضا لما قالوا بالمجاز لم يرسلوا هذا الكلام هكذا، وإنما ذكروا أن المجاز يجوز القول به بشرطين، الأول وجود العلاقة، والثاني وجود القرينة، وجود القرينة كما نبه الشيخ رحمة الله عليه إشارة. بالنسبة لوجود العلاقة، العلاقة هي المعنى المشترك بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، هذه العلاقة، يعني يكون هناك معنى مشترك، أما إذا كان معنى غير مشترك فلا يجوز القول بالمجاز. والثاني وجود القرينة، وهي الدليل على النقل، الدليل على النقل، فالقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي لنقله إلى المعنى المجازي، مثل ما يذكر قال رأيت أسدا يخطب، رأيت أسدا يخطب، قالوا بأن هذا دليل على عدم إرادة ماذا؟ الأسد، وإنما إرادة شخص يخطب وهو شجاع مثلا، هكذا يقول جمهور العلماء. نعم.
قال الأمر تعريفه: الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فخرج بقولنا قول الإشارة.
والآن يذكر محترزات التعريف.
نعم.
قول يعني الإشارة، استئناف، تقول الإشارة إلى أو الإشارة فلا تسمى.
فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه. وخرج بقولنا طلب الفعل النهي لأنه طلب ترك، والمراد بالفعل الإيجاد فيشمل القول المأمور به. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن.
هنا بعض الملحوظات على التعريف. الشيخ رحمة الله عليه قال الأمر هو قول يتضمن، طبعا القول لأن التكاليف الشرعية إنما جاءت من خلال كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك عبر بالقول، وهذا تعبير سليم جدا. لكن قوله طلب الفعل الذي يظهر من كلام أهل التحقيق من أهل العلم أن التعبير بالعمل أولى من التعبير بالفعل، لأن العمل عند علماء الأصول يشمل القول والفعل، يشمل القول والفعل، وأيضا استدعاء الفعل يكون بالجوارح فقط، استدعاء الفعل يكون بالجوارح فقط، والأوامر تكون بالجوارح مثل الصلاة، وتكون باللسان مثل النطق بالشهادتين، وتكون أيضا بالقلب مثل عبادة الخوف والرجاء والمحبة وغير ذلك. ولذلك التعبير بالعمل أولى من التعبير بالفعل. نعم.
صيغ الأمر، صيغ الأمر أربع: فعل الأمر مثل أتلو ما أوحي إليك من الكتاب،
هذا أمر، أتلو فعل أمر، هذه صيغ الأمر الآن، يعني الأمر ليس له صيغة واحدة وإنما له أربع صيغ، هذا على سبيل الإجمال، وبعض العلماء توسع فيها. أتلو ما أوحي إليك، أتلو إعرابها إيش؟ فعل أمر. أقم الصلاة فعل أمر. نعم.
الثاني اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة،
في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم، هذا اسم فعل أمر، يعني أي إلزموا أنفسكم فأعلموها، إلزموا عفوا إلزموا أنفسكم فأصلحوها، عليكم أنفسكم إلزموا أنفسكم فأصلحوها، هذا يعني دليل من القرآن. نعم.
الثالث المصدر النائب عن فعل الأمر مثل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب،
يعني فاضربوهم ضرب الرقاب، هذا المعنى. وأيضا مثل قول الله تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وين المصدر النائب عن فعل الأمر؟ إحسانا، أي أحسنوا إحسانا، أي أحسنوا إحسانا. ولذلك إحسان مصدر نابع عن فعل الأمر المحذوف أحسنوا، أحسنوا إحسانا. نعم.
الرابع المضارع المقرون بلام الأمر مثل لتؤمنوا بالله ورسوله،
مثل أيضا في الحديث: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، هذا أيضا مضارع مقرون بلام الأمر. نعم.
وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة أو يمدح فاعله أو يذم تاركه أو يرتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب،
هذه كلها من الصيغ لكن تستفاد، هذه متفق عليها ما سبق والباقي محل خلاف، لكن قد يستفاد، وهذه مهمة طالب العلم هو استقراء النصوص والنظر فيها، فيستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، مثل أن يوصف بأنه فرض مثلا، مثل ماذا فرض؟ من عند دليل فرض؟ لا فرض، فرض
كتب عليكم الصيام،
كلمة فريضة من الله، أيضا واجب، ها عفوا يوصف بأنه فرض أو واجب، ها واجب على كل محترم، وهكذا. طيب تفضل.
ما تقتضيه صيغة الأمر، صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا.
إذن هذه الفقرة من كلام الشيخ اشتملت على مسألتين، المسألة الأولى أن صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي ماذا؟ الوجوب، والمسألة الثانية أنها تقتضي الفورية، تقتضي الفورية، والفورية هذه هو مذهب الحنفية وأكثر الشافعية والظاهرية، وهو أيضا مذهب الحنابلة، ذهب بعض العلماء مثل الشافعي وبعض أصحابه ومذهب المالكية إلى أن الأمر لا يفيد الفورية وإنما يفيد التراخي. طبعا قصدهم التراخي ليس المقصود فيه الترك يعني، وإنما عدم التعجيل، عدم التعجيل، فيقولون ما دام أن الواجب أتى به المكلف في وقته أجزأه، ومثلا الصلاة الآن عندنا صلاة العصر آخر وقتها متى؟ آخر وقت صلاة العصر
ما غروب الشمس
أي عند اصفرار الشمس، ها؟ فإذا أتى به قال هذا لا يقال بأنه تراخى، وإنما المطلوب أنه يتعجل، يطلب منه أنه يتعجل. طبعا العلماء اتفقوا على ثلاث صور تقتضي الفورية واختلفوا في الباقي. اتفق العلماء جماهير أهل العلم اتفقوا على ثلاث صور قالوا تقتضي الفورية. الصورة الأولى إذا جاء الأمر وصحبته قرينة تدل على الفور فإنه يحمل على ذلك، يحمل على ذلك. الثانية إذا جاء الأمر وصحبته قرينة تدل على جواز التراخي حمل على ذلك. أنا قصدت يعني ثلاث صور في مسألة الفورية والتراخي، عفوا ثلاث صور في مسألة الفورية والتراخي. الصورة الأولى إذا جاء الأمر ومعه قرينة تدل على الفورية فإنه يفيد الفورية، يحمل على الفورية. وإذا جاء الأمر ومعه قرينة تدل على التراخي فإنه يفيد التراخي. وأما إذا جاء الأمر وحدد له الشارع وقتا معينا مثلا فإنه يحمل على ذلك الوقت، يحمل على ذلك الوقت. وأما إذا لا توجد قرينة فإن هذا هو محل الخلاف الذي وقع بين الجمهور وبين من قال بالتراخي. نعم.
قال: فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم، والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب الفعل المأمور. ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة ومن السنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس، ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معان منها.
طبعا مسألة الفورية والتراخي يترتب عليه أحكام، فمن ذهب إلى الفورية وقال بأن المكلف إذا دخل عليه وقت الوجوب ولم يؤده ومات فسق، قال يحكم عليه بالفسق. وأما من ذهب إلى التراخي فقالوا لا يحكم عليه بالفسق. مثال ذلك لو أن رجلا أخر الصلاة إلى آخر وقتها ثم مات قبل أداء الصلاة، فعلى المذهب الأول قالوا بأنه فاسق، وعلى المذهب الثاني قالوا بأنه غير فاسق. كذلك مسألة الحج، الحج من جمهور الفقهاء يذهبون إلى الفورية متى ما إن استطاع، وبقية العلماء كما ذكرنا قالوا بأنه على التراخي. فإذا مات المستطيع للحج قبل أدائه فسق على قول الجمهور، وأما على القول الثاني فإنه لا يفسق. ولذلك هذه المسألة ليست موضوعة عبثا في كتب أصول الفقه، وإنما القصد بيان الآثار المترتبة على من على المكلف فعلا أو تركا أو تأخيرا. الآن يذكر لك المصنف رحمة الله عليه أن الوجوب قد يخرج، أن الأمر قد يخرج من الوجوب والفورية إلى كونه مندوبا، أو من الوجوب إلى الندب. نعم.
قال:
أو إلى معاني أخرى. نعم.
قال: وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معان منها. الأول الندب، كقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد.
بالأمس كان عندنا في درس بلوغ المرام حديث جابر.
نعم.
لما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر الجمل ما أشهد، فقالوا بأن هذا الأمر مصروف إلى إيش؟ الندب وليس إلى الوجوب. نعم.
الثاني الإباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. مثاله بعد الحظر قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى غير محلي الصيد وأنتم حرم. ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض.
مسألة الأمر بعد الحظر فيها ثلاثة أقوال عند علماء الأصول. الأمر بعد الحظر، ما معنى الأمر بعد الحظر؟ ها؟ يعني نهى عن شيء ثم أمر به، هذا المعنى. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، قال جل وعلا وإذا حللتم فاصطادوا. هكذا من أهل العلم من ذهب إلى أن الأمر بعد النهي يفيد الوجوب، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الأمر بعد النهي يفيد الإباحة، هذا قول الجمهور. وتوسط بعض العلماء وهذا هو الراجح أن الأمر بعد النهي يعود إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا فهو واجب، وإن كان مباحا فهو مباح. وإذا حللتم فاصطادوا، الصيد حلال ولا واجب ولا مندوب؟ مباح، إذن نقول بأنه مباح. طيب، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، طلب الرزق واجب ولا مندوب ولا مباح؟ ها؟ على حسب الحال، أحسنت، فقد يكون واجب، وذلك للواجبات التي تعلقت بذمة المكلف، مثلا ما يتعلق به، ما يتعلق بزوجته، بوالديه، يعني وجبت عليه النفقة، إذن يجب عليه أن يطلب النفقة. نعم.
قال الثالث التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد،
وهذه مهم لطالب العلم. ولذلك الآن كما ذكرت أنا في بداية المجلس بأن أصول الفقه هذه وقواعد ليست متعلقة فقط بالفقه، فأنت الآن من خلال النصوص القرآنية تفهم، وهذا يفيدك حتى في تدبر القرآن في قول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فإن هذا يفيد ماذا؟ التهديد، وليس معناه الأمر، إنما هو على سبيل التهديد. ومن الجهال المتسلقين والغرباء على العلم من يدخل مثلا ويرى بأن هذه الآية إنما هي للتخيير، من يريد الإيمان يؤمن ومن يريد الكفر يكفر، وهذا لجهله بهذه القواعد، لجهله بهذه القواعد. لذلك طالب العلم يتميز بأصول الفقه، بقواعد أصول الفقه. نعم.
قال ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي، مثاله قضاء رمضان فإنه مأمور به لكن دل الدليل على أنه للتراخي. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها.
طبعا هذه فيها بحث عند أهل العلم من علماء الأصول، منهم من يرى بأن قضاء رمضان على الفور وليس على التراخي، ويجيبون عن حديث عائشة بأن حق النبي عليه الصلاة والسلام أولى ومقدم على القضاء، مقدم على القضاء، وهذه قاعدة تدخل ضمن التزاحم، تزاحم المصالح. والقول الثاني قالوا بأن الوجوب هنا على نوعين، وجوب موسع ووجوب مضيق. أما الوجوب الموسع فهو من شوال إلى شعبان، قالوا هذا وجوب موسع وتبقى ذمة المكلف مشغولة بهذا الواجب. وأما المضيق إذا دخل شعبان، فإذا دخل شعبان تضيق الواجب ويجب عليه أن يبادر. نعم.
قال ما لا يتم المأمور إلا به، إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. مثال الواجب ستر العورة، فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. ومثال المندوب التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا. وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها.
فإذا تدخل ضمن قاعدة أصولية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما لا يتم الوجوب به يعني الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية، ولذلك من لم يملك النصاب لا يجب عليه الزكاة، ومن مثلا كذلك من لم يدر عليه الحول مثلا أيضا لا يجب عليه ماذا؟ الزكاة. وكذلك إذا لم ير الهلال هلال رمضان فإنه لا يجب عليه. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وأما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم.
قال: النهي تعريفه: النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، مثل قوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه، وخرج بقولنا طلب الكف
لو قيل إلا إشارة الأخرس التي يفهم منها النهي أيضا، هذه من المحترزات أيضا. نعم.
وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل، وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن، وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخره، ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع أترك كف ونحوها، فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا. وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح أو يذم فاعله أو يرتب على فعله عقاب أو نحو ذلك.
من أعجب ما سمعت بعض هؤلاء الغرباء على العلم والدخلاء يقول في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يقول هذا لا يدل على التحريم، ولا يدل على التحريم لأن فاجتنبوه ليس هو نهي، وهذا طبعا من جهله. وهؤلاء يعبثون الآن بنصوص الشرع، والعلماء يقولون بأن الأمر بالاجتناب من أقوى صيغ النهي، من أقوى صيغ النهي، يعني أن تجعل هذا المحرم في جانب وأنت في جانب، أن تجعله في جهة وأنت في جهة، بمعنى المفاصلة والمفارقة والابتعاد. وهذا طبعا مهم الآن طالب العلم يفهم صيغ النهي، كما أنه يفهم صيغ الأمر كذلك يفهم صيغ النهي. فالنهي ليس له صيغة واحدة، وإنما له صيغ متنوعة ومتعددة. نعم.
قال: ما تقتضيه صيغة النهي؟ صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل. ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي.
يقول المصنف رحمة الله عليه: وقاعدة المذهب، يعني المذهب الحنبلي، قصد بهذا المذهب الحنبلي. نعم.
الأول أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا.
إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فيكون باطلا. سيذكر أمثلة بعد قليل. نعم.
الثاني أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين
أو السجود إلى القبر مثلا، أو الطواف بالقبر، طواف بالقبر أو السجود عند القبر. نعم.
ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. ومثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها.
قال إيش؟ ستر العورة. لكن لو لبس عمامة من حرير ما حكم صلاته على مذهب الحنابلة؟ صحيحة. لماذا؟ لأن ستر الرأس ليس من شروط صحة الصلاة، وإنما ستر العورة. وقاعدة المذهب أن النهي يقتضي الفساد، فساد المنهي عنه. ولذلك إذا لبس عمامة من حرير مثلا صلاته صحيحة على قاعدة المذهب. لكن إن ستر عورته ما بين السرة والركبة بثوب حرير بطلت صلاته. طيب إذا كان البنطال حرير والقميص من قماش ما حكم الصلاة؟ ها؟ لا مو باطل. الله يهديكم. المثال، أعيد المثال يا أبو عبد الله. إذا كان البنطال من حرير والقميص من قماش ما حكم الصلاة على قاعدة المذهب؟ طيب بنطال مغطي السرة يا أبو إبراهيم، أنت مصر لسه مصر ها؟ ها؟ يعني هو البنطال من عند السرة إلى تحت حرير ها؟ إذا قلنا البنطال صح من حرير، وإذا قلنا القميص من قماش يكون الصلاة إيش؟ باطلة. طيب والعكس صحيح. أحسنت، والعكس صحيح. لماذا؟ لأن البنطال إذا قلنا بأنه من السرة وينزل فإنه ستر عورته بماذا؟ بمحرم عائد إلى شرط الصلاة وهو ستر العورة. أما العكس فلا. نعم.
هل هذا هو الراجح؟
ها؟ لا، هذا ليس هو الراجح. هذا الجمهور يرون صحة الصلاة. طيب صلاة صلاة المسبل ما حكم صلاة المسبل مع التعليل؟ ها، أنا ما أريد حكم، أنتم الآن في درس أصول فقه. ما حكم صلاة المسبل؟ ها أحمد، صحيحة. تعليل، لأن النهي ليس عائدا إلى شرط من شروط صحة الصلاة، وإنما عائد لأمر منفك آخر. نعم.
قال: ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل، فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه. ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها. ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع، لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه. وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك، فمنها الكراهة. ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة، لأن الذكر بضعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين. الثاني الإرشاد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي؟ الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي هو المكلف، وهو البالغ العاقل. فخرج بقولنا البالغ الصغير، فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. وخرج بقولنا العاقل المجنون، فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد، ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون، لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة، متى وجدت ثبت الحكم فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. والتكاليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار.
كذا تكاليف ولا التكليف؟
تكاليف.
يلا.
والتكاليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر، لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. موانع التكليف.
هذه مسألة معروفة في أصول الفقه، تسمى بمسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا. قولان لأهل العلم: قول بأنهم غير مخاطبين لفقدهم شرط القبول وهو الإيمان، والقول الثاني قالوا بأنهم مخاطبون وهو قول جمهور الفقهاء، مخاطبون وأنهم يحاسبون على فروع الشريعة كما يحاسبون على الإيمان يوم القيامة، ولو فعلوا هذا مع فقدهم شرط الإيمان فإنه لا يقبل منهم، وهذه من باب يعني من باب العقوبة لهم حتى تجتمع عليهم العقوبة. نعم.
موانع التكليف. للتكليف موانع، منها الجهل والنسيان والإكراه.
هذه تسمى أيضا عوارض وموانع، علماء الأصول يتفننون في هذا، بعضهم يسميها عوارض الأهلية، وبعضهم يطلق عليها موانع التكليف وغير ذلك من المصطلحات، وهي بمعنى واحد.
للتكليف موانع، منها الجهل والنسيان والإكراه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجة والبيهقي، وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. فالجهل عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام، ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها، لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع.
أهل التحقيق من علماء الأصول يذكرون قيدا مهما مسألة الجهل، وهو أن يكون مثله ممن يعذر، أن يكون مثله ممن يعذر حالا أو مكانا أو زمانا، حالا أو مكانا أو زمانا، لا بد من هذا القيد، لا بد من هذا القيد، أن يكون مثله ممن يعذر، لأنه ليس كل جهل يعذر به صاحبه. نعم.
قال: والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم، فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، كمن أكل في الصيام ناسيا، ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها.
في مسألة في كتب الأصول، وهي منشأها يعني عقدي، وهي قضية التكليف بالمحال، هل الله عز وجل يكلف بالمحال أم لا؟ قولان عند علماء الأصول: من ذهب إلى أن الله تعالى يكلف بالمحال قالوا بأن الناس مكلف، قالوا بأن الناس مكلف، وأما من ذهب إلى أن الله تعالى لا يكلف بالمحال وهم جمهور العلماء قالوا بأن الناس غير مكلف، لأن الناس مطالب بالفهم حال التكليف وهو أو بالعقل حال التكليف وهو الآن في حالة غياب العقل، في حالة غياب العقل وهي الذهول، وهي الذهول. طبعا من العلماء من يذهب إلى أن النسيان شرط في الفعل لا في ذات الوجوب، طبعا الراجح وكان من الجمهور كما ذكرت قبل قليل، والأدلة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قوله سلم: إن الله رفع عن أمة الخطأ أو النسيان، وتعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم. أيضا في قوله تعالى لما في قصة الخضر مع موسى قال إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. هذه كلها أدلة تدل على أن النسيان عارض من عوارض الأهلية. نعم.
قال والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد، فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه، كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه وعليه قضاؤه إذا زال، كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه.
طبعا العلماء يستثنون منها حالتين، حالة القتل وحالة الزنا، حالة القتل وحالة الزنا. قالوا لو أكره على القتل لا يجوز له أن يقدم عليه. لماذا؟ لأن الأنفس تتساوى في العصمة، وهو يريد أن يقتل غيره لإبقاء نفسه. وأما الزنا فلكون الزنا فساده عريض، ولذلك يرى العلماء بأنه لو أكره على الزنا لا يستجيب. نعم.
وتلك الموانع إنما هي في حق الله لأنه مبني على العفو والرحمة، أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه، والله أعلم.
طبعا هناك عوارض حكمية، عوارض مثل النقص، عوارض مثل العبودية والصغر، هذه كلها عوارض، لكنها بسبب إيش؟ نقص حكمي، يسمى نقص حكمي. طيب نعطيكم فرصة تتوضعون تستعدون للصلاة، ونكمل إن شاء الله بعد أذان المغرب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.